أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: والنظر ها هنا في أركانه إلى آخر العبارة. بعد الفراغ من تعريف التشبيه الاصطلاحي، يشرع الماتن وتبعا له الشارح في بيان فهرسة الأبحاث الآتية، فيعطينا الشارح هنا والماتن الخارطة التي سنبحث عنها في الأبحاث القادمة. البحث في التشبيه يقع في مقامات ثلاث. المقام الأول في أركان التشبيه، وفي هذا المقام نبحث عن أركان التشبيه الأربعة، وهي المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة الشبه. ففي المقام الأول نبحث عن أركان التشبيه الأربعة، وفي المقام الثاني نبحث عن الغرض من التشبيه، وفي المقام الثالث نبحث عن أقسام ماذا؟ أقسام التشبيه. فهذه هي الفهرسة الإجمالية لمباحث التشبيه. وفي المقام الأول، وهو البحث عن أركان التشبيه، تعرض الشارح التفتازاني إلى نقطتين قبل الدخول في أساس الأبحاث، وأجاب عن سؤالين. واضح سير البحث؟ السؤال الأول: هل يصح أن يقال أن المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه أركانا للتشبيه أو لا؟ حيث قلتم في المقام الأول أن هذه الأمور الأربعة المذكورة أركان للتشبيه، فهل يصح ذلك أو لا يصح ذلك؟ والتفتازاني بعبارة مختصرة جدا شرع في الجواب عن هذا السؤال دون أن يبين ما هو وجه طرح هذا السؤال أصلا. لماذا نطرح هذا السؤال؟ ما هي المشكلة الموجودة في المقام حتى نأتي ونبرر جعل الأمور الأربعة أركانا للتشبيه؟ فلا بد من عرض المشكلة أولا، ثم بعد ذلك التعرض لما ذكره المصنف من الجواب والحل عن هذه المشكلة. وحاصل المشكلة والإشكال أن يقال بأنه قد تقدم علينا سابقا بأن التشبيه الاصطلاحي هو عبارة عن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بشروط لا على نحو كذا إلى آخر التعريف، صحيح؟ فلو سألناكم هالسؤال بناء على هذا التعريف، يكون التشبيه وصفا لماذا؟ قلنا في مقام الجواب عن هذا السؤال: بناء على هذا التعريف يكون التشبيه وصفا لفعل المتكلم، صحيح؟ لأن الدلالة بمعنى أن يدل، الذي يرجع إلى أن الفاعل وهو المتكلم هو الذي يدل على مشاركة أمر لمعنى، مشاركة أمر لأمر في معنى، فيكون التشبيه فعلا من أفعال المتكلم. صحيح؟ وبناء على هذا الكلام يتجه الإشكال، نقول إذا كان التشبيه فعل من أفعال المتكلم فنفس الدلالة هي التشبيه، أما المشبه وهو زيد والمشبه به وهو الأسد ووجه الشبه وهو الشجاعة وأداة التشبيه مثل الكاف، هذه ليست أمور داخلة في فعل المتكلم، بل لها علاقة بماذا؟ بالألفاظ والمعاني. صحيح؟ فالمشبه والمشبه به وأداة التشبيه والشبه من مقولة الألفاظ والمعاني، ليست من مقولة الفعل الاختياري وهو فعل المتكلم. وبناء عليه لا يصح لكم أن تقولوا بأن هذه الأمور الأربعة ركنا للتشبيه الذي هو فعل للمتكلم، لأن المراد من الركن هو ذلك الجزء الداخل في حقيقة الشيء المقوم للشيء، ذلك الجزء الداخل في حقيقة الشيء المقوم لذلك الشيء، الركن. تعرف الركن؟ الركن هو عبارة عن الجزء الداخل في حقيقة وماهية الشيء المقوم لهذا الشيء.
حسب
الدقة الآن الركن، هاي تعريف الركن، داخل في الركن الآن الإشكال نقول بلحاظ الدقة. ولهذا يقال مثلا بأن الصلاة فيها أركان وهي ما يقوم ماهية الصلاة، وهي الأجزاء، الركوع والسجود. صحيح؟ هذه أجزاء داخلة في حقيقة الصلاة مقومة للصلاة. فإذا أردنا أن نطبق هذا الاصطلاح في المقام، فهل ينطبق اصطلاح الركن على المشبه والمشبه به وأداة التشبيه والغرض من التشبيه أو لا ينطبق؟ نقول لا ينطبق. ليش؟ لأن التشبيه حقيقته وماهيته قائمة بالمتكلم، هي فعل للمتكلم، وهذه الأمور الأربعة ليست أمور داخلة في حقيقة فعل المتكلم ومقومة لماهية فعل المتكلم. واضح الصورة؟
هذه مقومة لأصل التشبيه.
نعم، هذه الأمور الأربعة مو مقومة لأصل التشبيه، لأنها ليست أجزاء داخلة في حقيقة فعل المتكلم، بل فعل المتكلم وتلك الدلالة التي تصدر منه. أما أنه المشبه والمشبه به حرف التشبيه، هل هو مقوم لفعل المتكلم؟ أصلا حرف التشبيه من مقولة اللفظ، وفعل المتكلم من الكيفيات ماذا؟ الكيفيات المسموعة أو الكيفيات الملفوظة. فحقيقة فعل المتكلم كيف ملفوظ، وهذه عبارة عن ماذا؟ ألفاظ ومعاني. واضح الفكرة؟ فكيف يصح لكم أن تقولوا أن هذه الأمور الأربعة ركن من أركان التشبيه، مع أن هذه الأمور خارجة عن فعل المتكلم؟ فلا يصح انطباق عنوان الركن عليها. واضح الإشكال قبل الجواب؟ مصنف ما بين الإشكال أصلا، سيدي دخل في المطلب. في مقام الجواب عن هذا الإشكال يجيب التفتازاني بجوابين. الجواب الأول يقول نصر على أن المراد من التشبيه ما تقدم، نصر أن التشبيه هو عبارة عن الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، ولا نرفع يدنا عن هذا التعريف بسبب هذا الإشكال، ومع ذلك نستطيع أن نوجه صدق عنوان الركن على هذه الأمور الأربعة. وبيانه أن الركن يطلق على معنيين، المعنى الأول ما ذكره المستشكل وهو الجزء الداخل في حقيقة الشيء المقوم للشيء، وبناء على تفسير الركن بهذا الاصطلاح يتم ماذا؟ يتم الإشكال. لكن هناك معنى آخر للركن وهو المعنى الثاني للركن، وهو المعنى الثاني أن يفسر الركن بكل ما يتوقف عليه حصول الشيء وفهمه ووجوده في الخارج، كل ما يتوقف عليه هذا الشيء سواء كان على مستوى الفهم أو على مستوى التحقق الوجود والوجود الخارجي، حتى وإن لم يكن جزءا داخلا في حقيقة الشيء. ولكي يتضح ذلك نمثل بمثال، مثلا الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، فبناء على المعنى الأول للركن لا يكون الوضوء ركنا. لماذا؟ للصلاة، صحيح؟ لأن الوضوء جزء خارج عن حقيقة الصلاة، لأن الصلاة عبارة عن الأجزاء من تكبيرة الإحرام والركوع والسجود. أما مثل الشرائط كالوضوء كالاستقبال وما شاكل ذلك ليست أمور مقومة لماهية وحقيقة الصلاة، صحيح؟ لكن يقال بأنه لا يمكن أن توجد الصلاة في الخارج إلا متقيدة بالوضوء. فالشارع يقول صلي صلاة متقيدة بالوضوء، مع أن الوضوء خارج عن حقيقة الصلاة، لكن قيدت الصلاة بهذا الأمر الخارج وهو الوضوء. فحينئذ بناء على الاصطلاح الثاني يقال بأن الوضوء ركن للصلاة. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الصلاة وجودها في الخارج متوقفة على تقيدها بماذا؟ بالوضوء. صلاة وجودها في الخارج متوقفة على تقيدها بالوضوء، مع أن الوضوء الذي جعل قيدا للصلاة خارج أو داخل؟ خارج.
الركن بمعنى
أنها
الصلاة
توقفت عنه، نعم، اشترطوا في تحقق الشيء تقيد هذا الشيء بهذا الأمر. فكل أمر أخذ قيدا، التفت العبارة، كل أمر أخذ قيدا لشيء حتى وإن كان هذا الذي أخذ قيد خارج يقال عنه ماذا؟ يقال عنه ركن. وبناء على هذا الاصطلاح الثاني يصح أن نقول بأن هذه الأمور الأربعة ركن
للتشبيه، وإن كانت خارجة عن حقيقة التشبيه الذي هو فعل المتكلم. وبيانه أنه التشبيه هو فعل المتكلم وهي الدلالة، لكن لا بد أن تكون الدلالة التي تصدر من المتكلم متقيدة بأنها مشاركة أمر لأمر في معنى بالكافي ونحوه. فهذه الدلالة التي هي التشبيه لا بد أن تتقيد في الخارج بكونها على نحو أنها ماذا؟ مشاركة أمر لأمر في معنى بالكافي ونحوه. فهذه الأمور الأربعة وإن لم تكن داخلة في حقيقة ماذا؟ في حقيقة التشبيه الذي هو فعل المتكلم، لكن لا بد أن يكون فعل المتكلم في الخارج متقيدا بهذه الأمور الأربعة لكي يتحقق ويوجد التشبيه في الخارج. تفهم مطلب؟ وإن كانت هي أمور خارجة، كما أن الصلاة متوقفة في وجودها في الخارج على الوضوء، وإن كان الوضوء خارجا عن حقيقة الصلاة، هنا أيضا نقول أن التشبيه وإن كان هو فعل المتكلم لكنه متوقف في الخارج على أن تكون هذه الدلالة بنحو خاص، لا كل دلالة، دلالة التي فيها مشاركة أمر لأمر في معنى بالكافي ونحوه. فالدلالة ما لم تتقيد بهذه الأمور الأربعة لا يصح انه لا يتحقق في الخارج التشبيه، وهو ما عبر عنه المصنف بأن التشبيه قد أخذ في تعريفه ماذا؟ مشاركة أمر لأمر في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المصنف لو نظرنا إلى تعريف ماذا التشبيه فقد أخذت فيه الأمور الأربعة، صحيح؟ إذا أخذت في التشبيه الأمور الأربعة فلا يمكن أن يوجد في الخارج إلا متقيدا بهذه الأمور الأربعة، وما لم تتقيد الأمور وما لم يتقيد التشبيه بأحد الأمور الأربعة لا يحصل المعرف في الخارج. ولهذا يقولون بأنه من لوازم وجود التشبيه في الخارج ما هو؟ وجود مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه الشبه. هذه الأمور الأربعة مو من لوازم الماهية، يعني مو داخلة في حقيقة الماهية للتشبيه، من لوازم تحقق الوجود في الخارج، من لوازم تحقق ماذا؟ التشبيه في الخارج. ولا يتحقق تشبيه في الخارج إلا إذا تقيدت دلالة المتكلم بهذه الأمور الأربعة. ليس من لوازم الماهية، إنما هي من لوازم الوجود، وسيأتيكم إن شاء الله بحث أعمق في لوازم الماهية ولوازم الوجود. واضح الجواب؟ ولهذا يقال بناء على هذا التعريف الركن الثاني، بناء على التفسير الثاني للرك، كل شيء يؤخذ في تعريف شيء يكون ركنا له، كل شيء يؤخذ في تعريف شيء يكون ركنا له وإن لم يكن جزءا حقيقيا منه. في تعريف شيء يكون الأشياء المأخوذة في التعريف أركان للمعرف، حتى وإن كانت هذه الأشياء التي أخذت في التعريف ليست أجزاء مقومة وداخلة في حقيقة المعرف. ولهذا يقول مصنف، يقول والنظر، خلنا نقرأ شوية مطلب بعدين كمل، يقول والنظر، أو نجيب جواب ثاني أحسن، نجيب جواب ثاني بعدين نجيب. هذا الجواب الأول، إذن يصح أن نقول أنه أركان. الجواب الثاني جواب خفي، نقول بأنه التشبيه يطلق على معنيين. المعنى الأول ما تقدم، وهو عبارة عن الدلالة على مشاركة شيء أو مشاركة أمر لأمر في معنى، بالكافي ونحوه مثلا. هذا الذي تقدم علينا في تعريف التشبيه الاصطلاحي، صحيح؟ وبناء على هذا التعريف يكون التشبيه فعل من أفعال المتكلم. تذكروا قلت لكم سابق احتفظوا بهذه المعلومة، ستأتي لها كلام. هنا المحل الكلام، هناك تفسير آخر للتشبيه الاصطلاحي ليس كما ذكره من الخطيب القزويني، بل فالمراد من التشبيه الاصطلاحي ليس هو فعل من أفعال المتكلم وهي الدلالة، بل المراد من التشبيه هو عبارة عن الكلام الدال على مشاركة أمر لأمر في معنى، بالكاف ونحوه. الكلام الدال على مشاركة أمر لأمر في معنى. والفرق بين التفسيرين جلي، فإن التشبيه بناء على التفسير الأول يكون ماذا؟ فعلا من أفعال المتكلم وهي الدلالة. أما بناء على تفسير الثاني فإن التشبيه وصف للكلام، فالكلام هو الذي يتصف بأنه تشبيه. ولهذا قلنا في تعريف التشبيه ما هو؟ الكلام الدال على كذا كذا كذا. فالتشبيه يرجع إلى وين؟ يرجع إلى نفس الكلام، مو إلى فعل المتكلم. صفة من أوصاف الكلام. فتقول الكلام تشبيه، لا أن فعل المتكلم تشبيه. فعندما تقول هكذا، عندما يقول المتكلم زيد كالأسد في الشجاعة الذي يوصف بالتشبيه، مو هذا الفعل الذي هو الدلالة على المشاركة. الذي يوصف بالتشبيه هو نفس هذا الكلام، تضع يدك على هذا الكلام الذي صدر من المتكلم وتقول هذا الكلام تشبيهون، واضح؟ مو هذا الفعل الذي يصدر من المتكلم تشبيه. وبناء على هذا التفسير يكون إطلاق الأمور الأربعة بأنها أركان إطلاق بالإصطلاح الحقيقي الأول. بالإصطلاح الأول ما نحتاج أن نأتي بإصطلاح ثاني للركن ونجاوب عن الإشكال، لا، نأتي إلى التفسير الأول. ما هو الركن؟ التفسير الأول الأجزاء الداخلة في حقيقة الشيء المقومة لذلك الشيء، صحيح؟ اللي هو التفسير الأول للركن. نقول بناء على هذا التفسير الثاني للتشبيه، ما هو التشبيه؟ هو الكلام، من أجزاء الكلام المشبه والمشبه به وأداة التشبيه والغرض، داخلة في حقيقة التشبيه ومقومة لماهية التشبيه، لأن الأركان الأربعة هي أجزاء حقيقية للكلام لأنها كلام. فلا نحتاج أن نتوسل إلى تفسير آخر للركن ونقول يصح إطلاق الأمور الأربعة الركن بهالإصطلاح الثاني، لا، نفس الإصطلاح الأول. كما أنك تقول الركوع ركنون للصلاة لأنه داخل في جزء داخل في حقيقة المركب وفي ماهيته، هنا أيضا يصح لك أن تقول بأن المشبه والمشبه به والأداة والغرض أجزاء حقيقية. لماذا؟ للتشبيه الذي هو نفس الكلام. فالكلام يتكون من ماذا؟ من مشبه ومشبه به. وماذا أقول لك حل لي الكلام؟ أقول هذا الكلام ينحل إلى أجزاء مشبه ومشبه به وأداة تشبيه وغرض، واضح؟ فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير آخر للركن. فالجواب الثاني يعني شوف الآن الفرق بين الجوابين. الجواب الأول يصر على التمسك بالتعريف ويعمل تأويل ويعمل ويوجه نظره إلى تعريف الركن، واضح؟ في الجواب الأول المجيب يتمسك بالتعريف ويوجه نظره إلى تفسير الركن ويقول أن الركن له اصطلاح ثاني. في الجواب الثاني لا، عكس المطلب، يعني نحافظ على معنى الركن ولكن نفسر التشبيه بتفسير آخر. واضح الفرق بين الكلامين؟ خب
يغير تفسير.
نعم.
أصل تعريف،
أصل تعريف التشبيه. هنا سؤال، ليش تغير التعريف التشبيه؟ هل هذا هروب من الإشكال؟ يا أيها المجيب الثاني، أنت عندما قلت التشبيه هو الكلام، هل فقط تريد تهرب من هذا الإشكال؟ أو هناك نكتة وراء المطلب؟ يقول لا، هناك نكتة وراء هذا المطلب، ليس فرارا من الإشكال، بل هذا صح. هذا القول الثاني يقول خطأ أن تفسرون التشبيه بما هو فعلا للمتكلم. هذا مطلب جدا ملتفت إليه. المجيب هذا القائل بالجواب الثاني يقول من الخطأ أن تفسرون التشبيه فعل من أفعال من المتكلم، إذ بناء على هذا التفسير يلزم محذور فاسد، إن لم نقل محاذير فاسدة. مطالب التفتوا لها وراها، يعني مو فقط هكذا يجيب جواب عن إشكال، لا، يقول بناء، يقول ونستطيع أن نبين المحذور بقياس استثنائي. لو كان المراد، هي قياس استثنائي، لو كان المراد من التشبيه هو فعل من أفعال المتكلم لخرج التشبيه عن علم البلاغة ولما صح للبياني أن يبحث عن التشبيه، لكن التالي فاسد، فالمقدم مثله في الفساد. أما أن التالي فاسد لا إشكال ولا شبهة، كما تقدم علينا سابقا بأن التشبيه من مقاصد ماذا؟ من مقاصد علم البيان، والذي يبحث عنه البياني، فكون التشبيه يبحث عن البيان هي مسألة اتفاقية. المهم ما هو وجه الملازمة؟ يعني ليش قلنا لماذا تقولون إذا كان التشبيه فعل من أفعال المتكلم لما كان ينبغي على البياني أن يبحث عن التشبيه؟ الوجه في ذلك، نحن نبحث في هذا الكتاب كله، كتاب البلاغة، نبحث عن الكلام، كيف نحترز عن الخطأ في تعرية المعنى في باب علم المعاني، وكيف يكون الكلام خاليا من التعقيد المعنوي في علم البيان. فأول ما دخلنا في علم البيان قلنا بأنه علم يحترز به عن التعقيد المعنوي في الكلام، فننظر إلى الكلام لأن نحترز عن التعقيد المعنوي، فيكون البياني موضوعه ما هو؟ الكلام. البياني موضوع علم الكلام. الكلام من أي حيث؟ الكلام من حيث أن يكون خاليا، أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، وأن يكون خاليا من التعقيد المعنوي. هذا موضوع علم ماذا؟ هذا موضوع علم البلاغة، أن ينظر إلى الكلام من حيث أن يكون مطابق لمقتضى الحال ومحترزا به عن التعقيد المعنوي. فأخذ في موضوع علم البلاغة الكلام، فكيف تأتي وتقول التشبيه من أوصاف فعل المتكلم لا من أوصاف الكلام؟ فإذا كان التشبيه من أوصاف فعل المتكلم وليس من أوصاف الكلام، خرج عن موضوع ماذا؟ موضوع علم البلاغة. وما كان خارجا عن موضوع العلم لا يبحث في العلم. واضح الفكرة؟ إذن نحن في علم البيان هدفنا الكلام، نبحث عن الكلام، ما لنا علاقة بفعل المتكلم. والحال بناء على ما ذكرتموه يكون التشبيه وصف لفعل المتكلم، فهو من عوارض فعل المتكلم. ونحن لا نبحث في علم البيان عوارض فعل المتكلم، نبحث عن عوارض وشؤونات ماذا؟ الكلام. والمنبه على ذلك التفت، نحن أول ما قلنا ماذا قال؟ قلنا بأن علم البيان يبحث عن كم قسم؟ 3 أبحاث: التشبيه والمجاز والكناية. تشبيه والمجاز والكناية، وسيأتينا أن المجاز والكناية وصف الفعل المتكلم للكلام. الكلام هو مجاز والكلام كناية، مو فعل المتكلم مجاز وكناية. فإذا كان المجاز والكناية عبارة عن ماذا؟ وصف للكلام، فيكون ما كان معهما في مقسم واحد وصفا للكلام. لأن علم البيان هكذا أبحث 3: تشبيه ومجاز وكناية. لا بد أن تدخل هذه الأمور 3 تحت جنس واحد وتحت حقيقة واحدة. فإذا كان المجاز والكناية وصفان لماذا؟ وصفان للكلام، فلا بد أن يكون ما كان في عرضهما وقسيما لهما وصفا للكلام. ولهذا تفسيركم للكلام بأنه الدلالة باطلون. الصحيح أن يقال بأن الكلام هي عبارة، التشبيه هو الكلام الدال على مشاركة أمر لأمر في معنى. وبناء على هذا التعريف يكون إطلاق الركن إطلاق ماذا؟ حقيقي. ويتفرع على ذلك بناء على هذا الجواب الثاني يكون في عبارة الخطيب ما يسمى بالاستخدام. بناء على هذا التفسير الثاني للتشبيه يكون في عبارة الخطيب القزويني شيء يسمى بالاستخدام. والمراد بالاستخدام اختصارا أن تذكر لفظ ثم تأتي بضمير يرجع على هذا اللفظ، لكن يرجع عليه بمعنى آخر. تقول: رأيت العين واشتريتها، وتقصد من العين في رأيت الجاسوس، والضمير في واشتريت العين الضمير ها واشتريتها واشتريت العين تقصد العين ماذا؟ الذهب.
يعني أنت بلفظ وضمير، والضمير
يرجع على ما تقدم لفظا لا معنى. هاي بحث الاستخدام. الاستخدام عندنا مشترك لفظي، أن يذكر لفظه بمعنى ثم يعود الضمير عليه لنفس هذا اللفظ بمعنى آخر، فيقال هذا استخدام. فهنا نقول بناء على التفسير الثاني للتشبيه الخطيب القزويني ارتكب الاستخدام. لماذا؟ لأن التشبيه الذي تقدم، شوف العبارة، قال: والنظرها هنا في أركانه. خب هاي أركانه، أركان ماذا؟ أركان التشبيه. خب إذا لم نقل بالاستخدام فالمراد من الضمير في التشبيه، يعني التشبيه نفس المعنى الذي تقدم، والمعنى الذي تقدم ما هو؟ الدلالة على مشاركة أمر لأمر الذي هو فعل المتكلم. لكن لو رجعنا أركان التشبيه، لكن التشبيه ليس بالمعنى الأول، التشبيه بمعنى الكلام الذي الدال على المشاركة، يكون أركان الضمير يرجع إلى التشبيه لفظا لكن بمعنى آخر. واضح الفكرة؟ فقوله وأركانه يتكلم عن أركان التشبيه، مو بالمعنى المتقدم، بمعنى آخر، فيكون استخدام. لأن الضمير عاد على ما تقدم لفظا لا معنى، فيكون التشبيه بمثابة الاشتراك اللفظي. واضح؟ واضح هذا المطلب؟ شوف عبارة مصنف الآن، قرأها. يقول أنا حتى شفت لاحظت الحواشي ما أعطوا المطلب حقه في بيان هذا المطلب. أنا مراجع أكثر من حاشية كأنهم مروا على مرور الكرام، لكن هذا مطلب في عمق. شوفي المصنف يقول والنظر ها هنا، يعني هذا شروع في فهرسة البحث، والنظر ها هنا يعني في بحث التشبيه في أركانه. قال أي البحث في هذا المقصد، هو المقصد الأول، عن أركان التشبيه المصطلح عليه، مو التشبيه اللغوي، ما لنا علاقة بخلاص، نبحث عن التشبيه المصطلح، عن أركان التشبيه المصطلح عليه. قال وأركانه أربعة، وهي أربعة: طرفا المشبه والمشبه به، ووجهه وأداته. واضح؟ قال وفي الغرض، هل في الغرض عطف على في أركانه، يعني والنظر هنا في أركانه وفي الغرض، هذا المقام الثاني. وما ذكره هنا وهي طرفاه ووجهه وأداته، هي بيان للأركان. واضح العبارة؟ قال وفي الغرض، هي عطف على أركانه، هي المقام الثاني. وفي الغرض من التشبيه وفي أقسامه، هذا أيضا المقام الثالث، عطف على ماذا؟ عطف على الأول في أركانه، يعني النظر في أركانه وفي الغرض منه وفي أقسامه. يقول وإطلاق الأركان على الأربعة، كيف تطلق الأركان الأربعة مع أن التشبيه فعل المتكلم، وفعل المتكلم لا يتوقف على هذه الأمور الأربعة، هذا دفع إشكالا. قال وإطلاق الأركان على الأربعة المذكورة بجو إما باعتبارين، إما باعتبار هذه المحافظة على التعريف والتصرف في تعريف الروك. يقول إما باعتبار أن هذه الأربعة مأخوذة في تعريف التشبيه، وعندنا شيء مضمر، وكل الكبرى وكل ما أخذ في تعريف شيء لشيء يكون ركنا لذلك الشيء وإن كان جزءا خارجيا عن ذلك الشيء. واضح العبارة؟ يقول باعتبار أن هذه الأمور مأخوذة في تعريف الشيء، ياهو تعريفه، أعني الدلالة على مشاركة أمر لأمر، هي أمر هي مشبه لأمر مشبه به في معنى وجه الشبه بالكافي ونحو أدائه، هذا عبارة عن الأداة. شوف المصنف غير التعريف كما بينت لكم، بيناها لكم، ما قال لا على نحو التجريد وما شكل ذلك، جاب التعريف الصحيح.
طيب هذا أنها مأخوذة قصد على نحو القيدية،
على نحو القيد، نعم، كل ما أخذ في تعريف شيء وإن كان هذا قيدا خارجا فيكون ركنا. ولهذا ذكروا أيضا عندما تقول عرف لي البصر، تقول عرف لي عما هو عدم البصر، قالوا البصر يقال عنه ركن من أركان العمى، لأنه مأخوذ في تعريف عن نحو التقييد، هو العدم المقيد. من ماذا؟ العمى هو عبارة عن عدم البصر، يعني العدم المتقيد بالبصر مما شأنه الإبصار وغيره، بعد ما رينا ندخل في الأبحاث. يقول هاي الجواب الأول. والجواب الثاني، وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح ليس كما تقدم كثيرا ما يطلق، يعني هذا الإطلاق هو الإطلاق الكثير للتشبيه، ما يطلقون التشبيه على فعل المتكلم، يطلقون التشبيه على ماذا؟ على الكلام. يقول وإما باعتبار أن التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق، يطلق على ماذا؟ مو على الدلالة، على الكلام الدال على المشاركة المذكورة، هذا في الدلالة أصلا، الكلام الدال على المشاركة. واضح؟ ما علاقة بالدلالة، الدلالة في المتكلم ما علاقة أصلا، على الكلام الدال على المشاركة، الكلام الدال على المشاركة المذكورة كقولنا زيد كالأسد في الشجاعة، فيقال نفس هذا الكلام نفس هذا القول هذا نفس تشبيه،
وليس على فعل
نعم، وهذا نفس هذا القول، الأركان الأربعة موجودة فيه. هاي النقطة الأولى قلنا لكم في بيت البحث بأن التفتازان يتعرض إلى ماذا؟ إلى نقطتين قبل الدخول في البحث عن المقام الأول.
يعني كل ما كان اللوازم الموجود يصلح
التعريف؟ لا، مو دائما، في كلام عندهم لوازم موجود على أقسام أيضا، بس مو محل هني. ما ذكر لوازم وجود، أنا ذكرت لأن لازم وجود بهذا النحو يقال ركن، مثلا يقال أن الإحراق لازم بوجود النار، لكن ما يقال الاحراق ركن من أركان النار. خب لوازم الوجود هنا بمعنى أنه اللازم الذي لا يمكن أن يتحقق وجود الشيء إلا به. يعني هذا الآن ما ندخل في بحث، غض النظر عن هذا الاصطلاح الآن. خب هذا قلنا بأنه البحث قبل الدخول في المقام الأول تعرض المصنف إلى نقطتين، تذكرون النقطة الأولى في وجه إطلاق الأركان على الأمور الأربعة، المقام الثاني النقطة الثانية أن الأركان أربعة وهي ماذا؟ الطرفان وعبارة عن وجه الشبه والأداة. فيبحث العلماء أولا طرفي التشبيه فيقدمون البحث في طرفي التشبيه على أداة التشبيه ووجه الشبه، فما هو الوجه الفني في ذلك؟ فتعرض التفتازاني للوجه الفني في تقديم البحث في طرفي التشبيه على ماذا؟
أداة التشبيه ووجه الشبه،
على أداة التشبيه ووجه الشبه، بحث فني يعني. يقول في مقام الجواب، يقول العمدة والأصل في التشبيه هما الطرفان، فلولا وجود طرفين أصلا ما تصل النوبة إلى أداة التشبيه ووجه الشبه، وهذا ما يحتاج إلى بيان. واضح فكرة؟ هذه الدعوة بأنه الأساس في التشبيه وإن كانت الأركان أربعة إلا أن الأساس في هذه الأمور الأربعة طرفي التشبيه، ولولاهما لما وجد وجه الشبه أصلا وماذا؟ وأداة التشبيه. وبيان ذلك أن وجه الشبه هو عبارة عن المعنى القائم والموجود في الطرفين، فإذا كان عندك طرفان مثل زيد والأسد، وجه الشبه هو الشجاعة، عبارة عن وصف قائم بهذين الطرفين، موجود في الطرف الأول وموجود في الطرف الثاني، فنسبة وجه الشبه إلى الطرف نسبة العارض إلى المعروض ونسبة الوصف إلى الموصوف، فالشجاعة نسبتها إلى زيد وإلى من؟ وإلى الأسد، نسبة الوصف إلى الموصوف ونسبة العارض إلى المعروض. ومن الواضح جليا أنه لا يتحقق العارض في الخارج إلا بوجود المعروض، والوصف لا يتحقق في الخارج إلا بوجود الموصوف. لا يوجد عندنا وصف معلق في الخارج، لا بد له من محل، فليس عندنا في الخارج بياض معلق في الهواء هكذا وسواد، لا بد يكون بياض في جدار، بياض في كرسي، بياض في جوهر. فوجه الشبه معنى عرضي وصفي متوقف في تحققه في الخارج على الموصوف، فلولا وجود الموصوف لا يوجد
الوصف،
لا يوجد وجه الشبه، فلولا الطرفان لما وجد وجه الشبه اصلا. خب اذا كان كذلك فيكون الطرفان بمثابة ماذا؟ الموضوع، والجوهر يسمى بتعبيراتهم هو جوهر لذلك العرض
اللي هو
الموضوع، يسمى جوهر عندهم. يعني هذا نفس الآن يقول الجدار أبيض، الجدار جوهر، البياض عرض على الجدار، هذا البياض عرض على الجدار، عرض البياض عرض والجدار جوهر، ولا وجود للعرض في الخارج بدون جوهر. ولما كان وجه الشبه من الأعراض والأوصاف لا وجود له في الموصوف، فيتوقف في وجوده على الموصوف، فصح أن يقال بأن وجه الشبه يتوقف في وجوده على الطرفين. نعم على الطرفين. أحسنت، مثابة المعروض، لا بد أن يكون وجه الشبه وصف قائم بهذا المعروض، شجاعة موجودة في زيد وشجاعة موجودة في هذا الطرف، لولا الطرف لما وجدت الشجاعة أصلا. هذا وجه تقريم الطرفين على ماذا؟ على وجه الشبه. أما وجه تقريم الطرفين على الأداء فهو أوضح، لأن الأداة عبارة عن أداة الشبه عبارة عن الآلة التي تبين لنا أن وجه الشبه قائم في الطرفين وموجود في الطرفين، فالآلة التي نستعين بواسطتها على بيان أن وجه الشبه موجود ومشترك بين الطرفين، ما هي الآلة التي نستعين بها على ذلك؟ أداة الشبه. فأداة الشبه وسيلة لكي نبين أن وجه الشبه موجود في الطرفين. فأداة الشبه في أي رتبة أصلا؟ في رتبة متأخرة حتى عن وجه الشبه، لأن هي وسيلة لبيان وجه الشبه. فإذا ما وجد إذا لم يوجد وجه الشبه فلا نحتاج إلى الوسيلة. إذا أصلا ماكو وجه الشبه بين طرفين فما نحتاج أن نأتي بوسيلة لكي نبين وجه الشبه، يكون سالب انتفاء موضوع. واضح فكرة؟ فأداة الشبه وسيلة لبيان أن وجه الشبه قائم بالطرفين وموجود في الطرفين، فهو متأخر برتبتين عن وجه عن الموضوع عن الطرفين، لأنه لابد من الطرفين وفي وجه الشبه. بعد ذلك يتصل النوبة إلى الأداة التي تبين وجود هذا الوجه الشبه في الطرفين. والله هي متأخرة من هذا برتبتين،
عن المشبه ومشبه.
نعم، يعني عن المشبه ومشبه به وعن وجه الشبه. ولهذا أداة الشبه تبحث في رتبة متأخرة أيضا عن الغراض،
يعني الحاجة حقيقة
متأخرة تأخرة، ما تصل النوبة إليه إذا ما في وجه الشبه أصلا. وإذا كان وجه الشبه متأخر عن الطرفين فبالضرورة هذا متوقف متأخر عن الطرفين
باعتبار وظيفة، يعني
باعتبار وظيفتها. نعم، ولهذا الآن سير البحث ترتيب منطقي الطرفين وجه الشبه والأداة. أحسنت. ولهذا يقول: ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة، وقد بين المبارك من الأصل والعمدة أنه بمثابة الموضوع، وذاك بمثابة ماذا؟ المعروض، هي بمثابة الموضوع والمعروض والموصوف، عبر ما شئت. ولما كان الطرفان هما الأصل والعمدة في التشبيه، لماذا؟ لكون وجه الشبه الوجه معنى قائم بهما، فالشجاعة معنى قائم بالطرفين، قائم بماذا؟ بزيد، وقائم بماذا؟ بالأسد. فلأن هذا معنى الشبه قائم بالطرفين صار وجه الشبه موجودا بين الطرفين. قال: والأداة آلة في ذلك، آلة في ذلك. هنا ذلك لها احتمالان: الاحتمال الأول والأداة آلة في القيام، يعني ببركتها نستطيع أن نبين القيام، اللي هو القيام ذلك مأخوذ من القائم، قائم نأخذ من القيام مصدر مؤول. فهذه الأداة وش فائدتها؟ آلة لبيان القيام، لبيان المعنى المشترك في الطرفين. واضح المعنى؟ أو نقول لا، المراد والأداة آلة في ذلك أداة في التشبيه، يعني هي آلة لبيان التشبيه اللي هي المشاركة. واضح من صار إن شاء الله؟ والأداة آلة في ذلك، أما آلة في وجه بيان وجه الشبه، يعني بيان المعنى القائم بالطرفين، أو الأداة آلة في التشبيه، لأن التشبيه يحتاج إلى آلة. ما هي آلة التشبيه؟ أداة الشبه. فببساطة أداة الشبه نستعين بها على بيان التشبيه. قدم بحثهما، يعني قدم بحث الطرفين، وأنا بينت لكم أيضا وجه تقديم بحث الوجه، يعني الوجه على بيان الأداة. فالكلام فعلا يقع إن شاء الله في طرفي التشبيه.
أول
بحث. أول نقطة في بحث الأركان سيأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.